السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أستعين بالله عز وجل على تفسير سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. قد تقدمت فضائلها وتقدمت مناقبها وتقدمت أسماؤها وتقدمت نظرة عامة شاملة عليها. أقول مستعينا بالله عز وجل، ومع بداية التفسير أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد تقدمت بعض أحكام الاستعاذة أيضا، والتي منها أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. الاستعاذة مستحبة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عدة آيات ولم يذكر أنه تعوذ بين يدي تلاوتها، كالآيات التي تلاها في خطبة الحاجة، والآية التي تلاها لما كان على المنبر وأقبل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فذكر الحديث. الشاهد من هذا كله أن الاستعاذة تقدمت مباحثها، والآن مع مباحث أو بعض مباحث البسملة. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، أطلق على بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، وهي كما يقول العلماء لغة مولدة، تقول الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، تقول السبحلة سبحان الله، تقول الحمدلة الحمد لله، تقول الطبقلة أطال الله بقاءك، وهكذا. فهذه تسمى لغة مولدة، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. فالبسملة لغة مولدة، وتعني قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه اللغة المولدة لا أقول إنها منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مما درج عليه المفسرون، وبالله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كتاب الله أم ليست بآية من كتاب الله؟ وإذا كانت آية، هل يجهر بها في الصلوات أم يسر بها في الصلوات؟ فهذه بعض المباحث. فأقول مستعينا بالله عز وجل، من العلماء من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، ومن هؤلاء الشافعية، ومن أدلتهم أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب. ففي حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته، فلما انقضت صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لأعلمنك أعظم سورة في الكتاب العزيز. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه السورة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد بن المعلى: يا رسول الله، قلت ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله ودخلت ولم تخبرني بها. قال صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولا تكمل الفاتحة سبع آيات إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. فهذه حجة الشافعية وغيرهم من القائلين بأن البسملة آية من فاتحة الكتاب. ومن حججهم أيضا أن معاوية رضي الله عنه لما أتى المدينة قرأ الفاتحة ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له أهلها: يا ابن أبي سفيان، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ ومن أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدة، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قالوا: فدل هذا على أنه كان يشهر بها صلوات الله وسلامه عليه. هذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها آية من سورة النمل بالإجماع في ثنايا سورة النمل ليس في مطلعها. واستدلوا لذلك بأن رب العزة قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ولم تذكر البسملة. وكذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه من القرآن جبريل إذ قال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولم يذكر عليه السلام البسملة كآية من سورة العلق. هذا. واستدل أيضا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هكذا اتفق البخاري ومسلم على هذه اللفظة، على أنهم يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم زيادة في صحيحه، وهي زيادة شاذة عند المحررين من أهل الحديث، وهي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدل فريق من العلماء كالمالكية بهذا الحديث على أن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور لهذا الحديث. أجاب الشافعية على هذا بمحاصله أن قول أنس رضي الله عنه كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ليس معناه نفي البسملة، إنما معناه أنهم يبدأون بالفاتحة التي هي سورة الحمد، كما يقول القائل: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء بالخنس، أو بلا أقسم بالخنس. وهو لم يبدأ بلا أقسم بالخنس، إنما قرأ سورة التكوير التي فيها فلا أقسم بالخنس. ولكل وجهة واستدلالات غير التي ذكرت، فأحببت فقط أن أشير إلى رؤوس الأدلة التي استدلوا بها، سواء التي استدل بها القائلون بأنها آية أو الذين قالوا إنها ليست بآية. وأقول إنها ليست بآية من سورة التوبة، وما وراءها من السور النزاع فيه قائم. فالذين قالوا ليست بآية من سائر السور قالوا إن سورة العلق لما نزلت فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق ليس فيها البسملة. والذين قالوا إنها آية من سائر السور استدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا: فدل ذلك على أنها آية من سورة الكوثر، ومن ثم آية من غيرها. ولكل كما أسلفت استدلالات أخرى، ولكن على أي حال فكل رأي من الرأيين له قوته وله وجاهته، وله من السلف الصالح من عمل به. هذا وعن الجهر بها، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإصرار بها، فالذين رأوا أنها آية ذهب جمهورهم إلى أنها ما دامت آية من سورة الفاتحة يجهر بها، والذين قالوا ليست بآية قالوا لا يجهر بها ولا يسر بها. هذا هو فحوى الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم ومؤدى الخلاف في ذلك. هذا وبسم الله الرحمن الرحيم افتتحت بها سور القرآن الكريم على الخلاف هل هي آية أم ليست بآية، وبها تفتتح كذلك الاتفاقيات، فتكتب في صدور الاتفاقيات وفي صدور الرسائل. قال سليمان عليه السلام في رسالته إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، وذكر الرسالة. فتكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صدور الاتفاقيات وفي صدور الرسائل. وكما لا يخفى فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أثناء كتابة بنود الصلح مع سهيل بن عمرو ممثل المكيين وممثل المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فنهض حينئذ سهيل بن عمرو وأخذته الحمية قال لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، فإننا لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي امحو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قال ما امتنع علي رضي الله عنه عن أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم، فحذفها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب باسمك اللهم. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم تكتب في صدور الرسائل وفي صدور الاتفاقيات. أما الذي يفعل في أزماننا من أنه يكتب باسم الشعب، باسم الوطن، باسم مجلس الأمة، باسم كذا، اسم غير اسم الله، فهذا كله حيود عن سنة النبي الأمين، بل حيود عن آية الكتاب العزيز الذي هو أشرف كتاب. فجدير بالمسلمين أن يعدلوا من أوضاعهم وأن يصلحوا من أحوالهم، ولا يقلدوا الغرب الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، وفي رواية فارس والروم. قال ومن القوم إلا أولئك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيشرع تقديم الأشياء ببسم الله الرحمن الرحيم، فعند الأكل بسم الله، عند الأكل بسم الله، وهل نزيد عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إذا أكلت فسم الله، تفسيرها هل بسم الله أو نضيف الرحمن الرحيم. وردت رواية عند الطبراني خلاف الرواية التي في البخاري ومسلم، فرواية الطبراني فيها يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، رواية البخاري ومسلم يا غلام إذا أكلت فسم الله، فسم الله. رواية الطبراني يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، ورواية الطبراني أراها شاذة لمخالفة راويها سائر الرواة، فجمهور الرواة الذين رووا الحديث رووه بلفظ بسم يا غلام إذا أكلت فسم الله، وصاحب الطبراني رواها بلفظ إذا أكلت فقل بسم الله، فأراها شاذة، ومن ثم يتأتى الخلاف في صفة البسملة هل هي بسم الله فقط كما هو رأي كثير من العلماء، أو أن إضافة الرحمن الرحيم لا بأس بها كما هو رأي بعض أهل العلم الآخرين. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإلى تتمة تفسير سورة الفاتحة وعلى الأخص آية البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقول وبالله تعالى التوفيق، إن بسم الله الرحمن الرحيم لها مواطن، منها أنها تكتب في صدور الرسائل والاتفاقيات، كما أشرنا إلى قول الله تعالى في شأن سليمان ورسالته إلى ملكة سبأ، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وكذلك في صلح الحديبية كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، فلما اعترض عليها المشرك آنذاك وقد أسلم بعدها، لما اعترض عليها سهيل بن عمرو كتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، لكن يشرع في صدور الاتفاقيات وصدور الرسائل أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وما يصنع في كثير من البلاد يكتبون باسم الشعب باسم الوطن إلى غير ذلك، كله حيود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حيود عن آي الكتاب العزيز. أتقدم الحديث عن قراءتها بين أو قول بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الطعام، وهل يقال بسم الله أم يقال بسم الله الرحمن الرحيم. ونوات على أن الرواية التي ذكرها الطبراني يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله شاذة بهذا اللفظ، والصواب يا غلام إذا أكلت فسم الله. هذا وكلمة بسم الله الرحمن الرحيم أيضا تقال عند أو بسم الله عفوا بسم الله تقال عند الجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أحدهم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكلمة بسم الله تقال عند الذبح كذلك، فإن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا وكما هو معلوم فإن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقال كذلك عند أخذ تقال عفوا بسم الله أو باسمك اللهم باسمك اللهم تقال أيضا عند النوم، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه قال باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع. هذا والحديث الوارد في هذا الصدد الذي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أعني في صدد البسملة، ونوه على أنه حديث ضعيف. وصفات الوضوء التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها أنه كان يسمي الله عند الوضوء، فحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف من كل طرقه. نعم قد حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه وقالوا إن الطرق ينجبر بعضها ببعض، لكن أبقاه عدد كبير جدا من أهل العلم في حيز الضعيف. هذا وإن سمى الشخص فلا بأس لما ورد في الحديث توضأ في بعض رواياته، وإن حكم عليها بعضهم بشذوذ توضأوا بسم الله. هكذا فعلى أي حال إن سمى شخص بين يدي الوضوء فهو حسن، وإن لم يسمي فوضوءه صحيح. هذا شيء عن مواطن بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا فلها مواطن كثيرة، لها مواطن كثيرة كركوب الدابة مثلا، أو بسم الله نقولها عند ركوب الدابة. وقد قال الله تعالى أو قال نوح عليه السلام لقومه اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وأزيد تذكيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه يأكلون، فجاء غلام كأنما يدفع فوضع يده في الطعام فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت جارية أخرى كأنما تدفع فوضعت يدها في الطعام فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أتى بهذا الغلام وبهذه الجارية يستحل بهما الطعام لكونهما لم يسميا ربهما عز وجل عند الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن الشخص على ذلك إذا أكل ولم يسمي الله شاركه الشيطان في طعامه. ولذا فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي أن يسمي الله في أول طعامه فليسميه في وسطه أو في آخره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبسم الله الرحمن الرحيم مواطن شتى. هذا وعن معنى بسم الله الرحمن الرحيم، فمن العلماء من قال معناه ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أبتدئ باسم الله، أبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي باسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال ابتدئ متبركا باسم الله الرحمن الرحيم. هذا ولفظ الجلالة الله لم يتسمى به أحد من البشر أبدا. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا، قيل في معناها هل تعلم له شبيها ونظيرا ومثيلا، وقيل في معناها هل تعلم أحدا تسمى الله إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فهذان معنيان ذكرهما العلماء. هذا ومن العلماء من قال إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، من العلماء من قال بذلك بل هم جمهور العلماء. وحديث رسول الله الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى حديث معلول، وإن كان ظاهر إسناده الصحة. فجمهور العلماء يقولون اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، لأن سائر الأسماء ترد إليه، تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله السلام المؤمن المهيمن، كذا قال الجمهور وتلك من حججهم. فنعترض عليهم بقول القائل لماذا ندعو إذن بالله، نقول باسم يا الله اللهم ارزقنا، فكلمة اللهم ارزقنا معناها يا الله ولا يستجاب لنا. فأجابوا على ذلك بأن الداعي آنذاك لم يستوفي سائر شرائط الدعاء، فللدعاء شرائط وللدعاء أسباب تجعله يستجاب، فلما لم يستوفيها الشخص حجبت دعوته عن الإجابة حينئذ. كذا قالوا. واسم الله الأعظم مختلف في تعيينه اختلاف طويل، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم من معاني الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فهو رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة. ومن رحمته في الدنيا أنه يرحم الكافر أيضا ويرزقه. قيل أما الرحيم فمختص بأهل الإيمان لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهناك أقوال أكثر من ذلك. فمن العلماء من قال الرحمن أشمل من الرحيم، لأن الرحيم مختص بالمؤمنين والرحمن أعم من ذلك. هذا ومن الذي استدل به على أن رحمته وسعت كل شيء حتى الكافر، الآية الكريمة ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وبأن الخليل إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يقتصر الرزق في مكة على المؤمنين من أهلها إذ قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لم يجب إلى هذه الدعوة، بل قال الله تعالى ومن كفر، أي ومن كفر فسيرزق، كما قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فاسم الرحمن هذا من أهل الكفر من كان ينكره، ومنهم من كان يثبته لله عز وجل. فالذين أنكروه ككفار مكة، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فأهل مكة منهم من كان ينكر أو كانوا في جملتهم ينكرون اسم الرحمن، كما قال سهيل بن عمرو ما ندري من الرحمن وما ندري من الرحيم. ولكن أهل شرك آخرون في أزمنة مضت كانوا يثبتون اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، كذا قالوا لرسلهم كما في سورة ياسين. فمن أهل الشرك من كان يثبت اسم الرحمن، ومنهم من كان ينكره. ولقد قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا واسم الرحمن أيضا من الأسماء التي لا يتسمى بها أحد سوى الله عز وجل. ولذلك فإن مسيلمة الكذاب لما تجارم وأطلق على نفسه رحمن اليمامة أصبح لا يطلق عليه إلا مسيلمة الكذاب. هذا عن لفظ الرحمن أو عن اسم الرحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى به. أما الرحيم فكما سلف من العلماء من يقول هذا أو هذه الصفة وهذا الاسم خاص بالمؤمنين، إذ الله قال وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض مباحثها التي قد تقدمت. أما قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فللعلماء فيها أقوال. فمن العلماء من قال هذا ثناء يثني الله عز وجل به على نفسه، يثني الله على نفسه بقوله الحمد لله رب العالمين، أما نحن فليس لنا أن نثني على أنفسنا، ليس لنا نحن أن نثني على أنفسنا، ذلك لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال جل ذكره ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل وبالغ في الإطراء فقال ويحك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قال ثلاثا إن كان أحدكم لا محالة فعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. ولأن النبي قال احسب في وجوه المداحين التراب. أما ربنا فهو أهل الثناء وأهل المجد، يثني على نفسه بالذي يشاء، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قولوا الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين، هذا. وسترد سائر مباحث الحمد إن شاء الله تعالى في درس قادم بإذن الله. ونستودعكم الله، وبين يدي التوديع أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة وهداية ورشد للإسلام والمسلمين، وأن يجعلها هداية لغير المسلمين أيضا كي يسلكوا سبيل الرشاد. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير، وأكثر من الاستغفار والدعاء لأهل البلاد أن يصلح الله البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز في روعة وبيان. بتفكر وتدبر نحيا معا.